الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 29 من شرح كتاب الزكاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب أهل الزكاة، وانتهينا من الستة أنواع، ونشرع في الصنف السابع. قال رحمه الله: السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. لا ديوان أي لا رواتب، غزاة متطوعون، هذا المراد في وفي سبيل الله. فهذا الصنف السابع من الأصناف الذين تجوز لهم الزكاة، سواء كان لهم ما يكفيهم فيأخذون للغزو ولو كانوا أغنياء. إذن المراد في سبيل الله أي في القتال في سبيل الله. واختلفوا في الحج هل هو داخل في سبيل الله على قولين. القول الأول قالوا هو في سبيل الله، فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام أو يعين فيها مع الفقر. إذن اشترطوا أهل القول الأول، اشترطوا الفقر بالنسبة للحج، وهذا رواية عن الإمام أحمد. واحتجوا بما روي أن رجلاً جعل ناقة له في سبيل الله، بمعنى في سبيل الله أي وقف في سبيل الله أي في وجوه الخير، فأرادت امرأته الحج فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اركبيها فإن الحج في سبيل الله. وهذا الحديث ليس معناه الزكاة، وإنما معناه الوقف، جعله في سبيل الله أي وقفا لمن أراد الخير. القول الثاني قالوا لا يجوز أن تأخذ من الزكاة لأجل أن تحج إذا كنت فقيرا، لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير، ولأن الفقير قد سقط عنه الحج، فصار في حقه نفلا. فكما أنه لا يجوز أن ندفع الزكاة في حج النفل، فكذلك لا يجوز دفع الزكاة في حج الفقير، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو الراجح. الصنف الثامن قوله الثامن ابن السبيل، والمراد بابن السبيل المسافر المنقطع به، أي المنقطع به سفره، ونشترط أن يكون هذا السفر مباحا أو محرما قد تاب منه، أما إذا ذهب لأجل أن يفعل معصية، همه الأول والأخير الذهاب إلى معصية لأجل مثلا أن يفعل الفجور هناك في بلاد آخر فسافر، ونعلم أن هذا الرجل سافر لأجل هذه المعصية ورأيناه في ذلك البلد وهو محتاج، هل نعطيه؟ نقول لا نعطيه، لأن السفر في معصية إلا إذا تاب. قوله دون المنشئ للسفر من بلده، قالوا هذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، قالوا لأنه ليس في سبيل الله، لأن السبيل أي الطريق، لأن السبيل أي الطريق الذي أنشأ السفر، قال أنا سأسافر ولا يزال في بلده، هنا لا يعطى، لا يعطى. فابن السبيل قيل له هذا المعنى، سمي المسافر ابن السبيل، قالوا كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه في الليل، وكما يقال ابن الماء، لأنه يعني يلازم الماء كثيرا. فكذلك ابن السبيل، السبيل أي الطريق، هذا معنى ابن السبيل أي المسافر لكثرة ملازمته للطريق. قوله فيعطى أي ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد من يقرضه، وإن قصد بلداً واحتاج قبل وصوله إليها، قبل أن يصل إلى هذا البلد احتاج، فيعطى ما يصل به البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. وإن فضل مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب، إن فضل من معه شيء فإنه يرده. وأما غير هؤلاء الأربعة، فيتصرف بما شاء، لأنه قد ملكه، ثم قال المصنف كما سيأتي بعد قليل، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. وإذا ادعى أنه ذو عيال وأنه فقير يصدق، بشرط أنه لا يعرف بغنى. إذن يصدق من ادعى أن له عيالاً وادعى فقراً ولم يعرف بغنى، نقول أنه يصدق. ثم قال المصنف رحمه الله ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد. قال تعالى بمعنى هل يجب استيعاب، كما سيأتي بعد قليل، هل يجب استيعاب الأصناف كلها أو يجوز صرفها إلى صنف واحد معي زكاة؟ هل يجب أن أقسم هذه الزكاة على الأصناف الثمانية وأجزئها ثمانة أجزاء أعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليها، أو يكفي لو أعطي جميع زكاتي لصنف واحد مثلا العاملين عليها، أو لصنف واحد ابن السبيل وهكذا؟ المصنف يقول ويجوز صرفها إلى صنف واحد، لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ الذي ذكرناه كثيرا أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، قال فترد في فقرائهم، وهذا دليل على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد. إذن يجزئ الاقتصاد أو الاقتصار على إنسان واحد، إذن لا يجب تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قالوا يجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية، ويجوز أن يعطيها شخصاً واحداً، وهو قول غير واحد من الصحابة، وهو وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وهو الراجح. القول الثاني روي عن النخعي قال إن كان المال كثيراً يحتمل الأصناف قسمه عليهم، وإن كان قليلاً جاز وضعه في صنف واحد. القول الثالث قال مالك يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى في الأولى. القول الرابع قال عكرمة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة الذين سهمانهم ثابتة. الستة عند الشافعي أسقط المؤلف قلوبهم، إذن جعلها بدل الثمانية ستة، ويعني حذف بعض الأصناف. إذن عند الشافعي يجب أن نقسم الزكاة على جميع أصناف من تجوز لهم الزكاة. قالوا لأن الله جعل الصدقة لجميعهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة إلى آخره، فلا يجوز الاقتصار على بعضهم كأهل الخمس. أهل الخمس يجب أن نقسم الخمس عليهم جميعا، فكذلك الزكاة. والراجح هو القول الأول لحديث معاذ الذي ذكرناه، قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والفقراء صنف واحد، ولم يذكر سواهم، ولم يذكر سواهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة بن المخارق، يعني: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وقبيصة صنف واحد، وهو يدخل في الفقراء، يدخل في الفقراء. إذن الراجح والله أعلم هو القول الأول، أنه يجوز إعطاء صنف واحد، ولا يجب تعميم أهل كل صنف، أهل كل صنف. والآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المراد بها بيان الأصناف الذين يجوز الدفع إليهم، وليس معناها تجزئة الزكاة عليهم. إذن الراجح هو القول الأول. ثم قال المصنف رحمه الله: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. يسن دفع الزكاة إلى الأقارب بشرط، الذين لا تلزمه مؤونتهم. ومن هم الذين لا تلزمهم مؤونتهم؟ سيأتي إن شاء الله في باب النفقات، مثل الخال والخالة ونحوهم، الأباعد الذين لا يرثون منك، فهؤلاء لا تلزمك مؤونتهم، على التفصيل الذي إن شاء الله سيأتي في باب النفقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. إذن الأفضل في الأقارب. هنا بعض الضوابط. الضابط الأول: أربعة يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء يأخذون، وإذا زال، يعني لو أخذ الفقير ثم صار غنيا، هل يلزم أن يرد المال؟ نقول: لا يلزم أن يرد المال. إذن يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء. أربعة يأخذون أخذا مراعى، ليس أخذا مستقرا وإنما مراعى، وهم الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل، يأخذون على قدر حاجته، إن صرفوا فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم، بخلاف الصنف الأول. وإن استغنوا عن الجميع ردوا، لأن الدفع إليهم لمعنى ولم يوجد. أربعة يأخذون مع الغنى، وهم الغازي والعامل والغارم لإصلاح ذات البين، والرابع المؤلف قلوبهم. هؤلاء الأربعة يأخذون لحاجتنا إليهم، والحاجة توجد مع الغنى، وسائرهم لا يعطون إلا مع الفقر، لأنهم يأخذون لحاجتهم. إذن هذه الأصناف ممن يعني تجوز لهم أو تجوز لهم الزكاة. إذن هؤلاء الأصناف الثمانية على أصناف ذكرناهم، أربعة وأربعة وأربعة، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.